إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد بدأنا الحديث في الأسبوع الماضي عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو اتباعه ولزوم سنته. وذكرنا أن بداية هذا الحديث الطيب ستكون بالكلام على أهمية السنة ومكانتها في الدين، وذلك ينتظم معنا في عدة نقاط. ذكرنا منها النقطة الأولى وهي أن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل هذه الطاعة مقرونة بطاعته جل في علاه، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه وأوجب لزوم سنته على كل فرد من المسلمين. أما النقطة الثانية التي تجلي أهمية السنة في الدين فهي أن السنة تعد مكملة ومتممة للقرآن بحيث لا يستغني عنها أبدا، ولا يستطيع مسلم أن يفهم دين الله جل وعلا ولا أن يعمل به بالقرآن وحده، بل لا بد من النظر في السنة، بل لا يستطيع المسلم أن يفهم القرآن نفسه أصلا إلا بالسنة، وإلا لضاع دين الله جل وعلا وصار ما يفعله الناس عندئذ بعيدا كل البعد عن دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة إخوة الإسلام لها علاقة متينة بالقرآن، وهذه العلاقة تنتظم عند علمائنا في ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو تأكيد القرآن، وأما الوجه الثاني فهو شرحه وبيانه، وأما الوجه الثالث فهو الزيادة عليه. فالسنة تأتي على هذه الأوجه الثلاثة، إما أن تؤكد القرآن، وإما أن تشرحه وتبينه، وإما أن تزيد عليه. فأما الوجه الأول الذي هو تأكيد القرآن فقد سبق الكلام عليه بحول الله تعالى، وسيبدأ حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل من الوجه الثاني الذي هو شرح القرآن وبيانه. السنة إذا أتت في هذه الحالة، إذا أتت شارحة ومبينة للقرآن، فهذا قد يكون بطريق تفسير المشكل أو بطريق بيان المجمل. ما المقصود بهذا؟ أما تفسير المشكل فهو تفسير الألفاظ أو العبارات التي تحتاج إلى فهم في كتاب الله عز وجل. فأنت تجد بعض الآيات في كتاب الله تعالى تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى شرح لمعناها. فالسنة تأتي في هذه الحالة حتى تقوم بهذا الشرح والتفسير. وهذا له أمثلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أنه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، فدعا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ هذه الآية تدل بظاهرها على أن الأمن لا يكون للمؤمن حتى يسلم إيمانه من الظلم كله، وهذا لا يكون، لأنه ما من أحد من المسلمين إلا وقد دنس إيمانه بشيء من الخطايا والمعاصي والسيئات، وهذا كله يسمى ظلما. العبد في كل هذه المقامات إنما يظلم نفسه أو غيره من المخلوقات. فلو أن الأمر كذلك لما حصل أحد على الأمن أبدا، لصار الجميع متوعدا بالعذاب الأليم. فدعا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه هذا الإشكال، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية هو الظلم الذي ذكره لقمان وهو الشرك. فمعنى الآية إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، الظلم في هذه الآية هو الشرك. من أين عرفنا هذا المعنى وكيف حصلنا على هذا التفسير؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة كذلك ما ثبت في صحيح مسلم في تفسير قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا، الذين قاموا بمقام الإحسان في عبادتهم لله عز وجل لهم الحسنى وهي الجنة والزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه، فقال صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم ربهم: ألا تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: وما لنا يا ربنا وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وغلقت وجوهنا. قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فيما بينهم وبين ربهم فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. إذا فهذه هي الزيادة، هذه هي الزيادة التي يعطيها رب العالمين للمؤمنين في الجنة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. هذه بعض الأمثلة التي تأتي فيها السنة مبينة لمشكل في القرآن، تشرح لفظا مشكلا في كتاب الله عز وجل. وقد تأتي السنة في صورة بيان المجمل، والمقصود بالمجمل الأمر الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح، كمثل أحكام الصلاة والزكاة. الله جل وعلا أمرنا في كتابه بإقامة الصلاة، ولكن هل بين لنا رب العالمين جل وعلا تفصيلا في كتابه كيف نقيم الصلاة؟ كذلك أمرنا بإيتاء الزكاة، ولكنه لم يبين لنا تفصيلا كيف تؤتى الزكاة. وأمرنا أيضا بأداء الحج، ولكنه لم يبين لنا تفصيلا كيف يؤدى الحج. فمن الذي قام بهذا التفصيل؟ ومن الذي بين هذا الإجمال؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا مواقيت الصلاة وشروطها وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها وكل ما يتعلق بها، وبين لنا أنصبة الزكاة وشروطها وموانعها، وبين لنا مناسك الحج وما يتعلق به. كل هذا قامت به السنة، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالسنة في هذه الحالة تأتي شارحة للقرآن مبينة له. هذا هو الوجه الثاني. وأما الوجه الثالث في علاقة السنة بالقرآن فهو الزيادة، أن تقوم السنة بزيادة على القرآن، أن تأتي بأحكام ليست موجودة بعينها في القرآن. وهذا كثير وكثير جدا، كمثل ما أتت به السنة من تحريم لحم الحمر الأهلية، الحمر التي نركبها، الحمير التي نركبها ونستعملها في حياتنا. هذه الحمير لحومها محرمة، ولكن أين تجد هذا التحريم؟ تجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر لنا أصناف المحرمات من الطعام والشراب في كتابه لم يذكر هذا الأمر، وإنما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تحريم هذه اللحوم في غزوة خيبر كما ثبت في الصحيحين. كذلك ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبر وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السبر المقصود به الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير المقصود به الطيور الجارحة كالصقور والنسور ونحوها. فهل تجد تحريم هذه الأشياء بعينها في كتاب الله؟ كلا، وإنما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا ليس مذكورا بعينه في كتاب الله. كذلك تقييد الوصية التي يوصي بها الإنسان في ماله، الله تبارك وتعالى عندما ذكر الوصية في كتابه في آيات المواريث أطلقها
فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الوصية بالثلث كما في حديث سعد رضي الله عنه المشهور لما قال له يا رسول الله إني رجل ذو مال أفأتصدق بشطر مالي؟ قال أولا أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. تبين صلى الله عليه وسلم أن الوصية لا تكون إلا في حدود الثلث. كذلك العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزاني البكر غير المحصن، هذه العقوبة لما ذكرها الله تعالى في كتابه ذكر الجلد فقط، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عقوبة أخرى كما في صحيح مسلم وهي تدريب عام، أن يغرب هذا الزاني أن يخرج من بلده لمدة عام كامل. فهذه أمثلة من أمثلة كثيرة تبين لك أن السنة قد تأتي بزيادة على القرآن، إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق أو بزيادة محضر كما سمعتم. فالواجب على المسلم أن يؤمن بكل هذه الصور التي أتت بها السنة، ولا يجوز له أبدا أن ينصب التعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو المبلغ عن الله، هو الذي بعث بهذا الدين، هو الذي بلغنا هذه الرسالة، فكل ما يتكلم به إنما يتكلم به من عند الله كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. وهؤلاء الذين يعرضون عن السنة ويقولون لا نأخذ إلا بالقرآن، فكيف يقيمون دينهم وكيف يعبدون ربهم، بل كيف يفهمون القرآن نفسه؟ كيف يفهمون هذا القرآن الذي يدعون أنهم متمسكون به؟ ذكر بعض علمائنا أن هذه الطائفة لما ظهرت وهي طائفة يقال لها القرآنيون، لما ظهرت هذه الطائفة وقالت لا سنة وإنما هو قرآن فقط، قيل لهم كم عدد الصلوات؟ الله جل وعلا فرض عليكم الصلاة بنص القرآن، فكم صلاة ستصلون؟ فمنهم من قال هما 2 فقط، واستدل بقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أو استدل بقول الله تعالى نعم هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي لا تكون الصلاة إلا في العشاء والفجر فقط. ومنهم من قال الصلوات 3 فحسب، واستدل بقول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي في أول النهار وفي آخره وفي أي طرف من الليل شئت. فهل هذا هو دين الإسلام؟ هل هذا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا يقول القرآن الذي يدعي ذلك القوم أنهم متمسكون به؟ ولا تستغربن يا أخي فإنني لا أتحدث عن طائفة وهمية، بل لهم ألسنة في الفضائيات، وسمعت واحدا منهم من قديم، لهم ألسنة يتكلمون بها ويلبسون بها على الناس ويطلعون دين الله عز وجل، هكذا يتكلمون وهكذا يخربون دين الله تعالى. والله سبحانه وتعالى نفسه جل في علاه يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا على الصحيح من أقوال أهل التفسير هو السنة، أي إن السنة منزلة من عند الله عز وجل حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه وهو السنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن فهذه الطائفة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من قديم. وفي بعض الآثار عن حذيفة رضي الله عنه أنه أيضا أخبر بوجود هذه الطائفة في آخر الزمان، فإن صح عنه فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه دعوة مدمرة لدين الله عز وجل، هذه دعوة لمسح دين الله تبارك وتعالى وتضييعه تماما. لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمرنا وهكذا تتقبل منا الأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للصالح منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم،
الحكمة هنا في قول كثير من أهل التفسير كما نقله الإمام الشافعي وغيره هي السنة. الحكمة هنا هي السنة، فالله جل وعلا أنزل السنة على رسوله كما أنزل القرآن. فكل هذه الأدلة تبين لك أن السنة في أصلها منزلة من عند الله عز وجل. والحديث الذي ذكرته لكم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يبين أيضا هذه الحقيقة. أوتي مثله من عند من؟ من الذي أعطاه السنة؟ الذي أعطاه السنة هو الذي أعطاه القرآن، هو رب العالمين جل في علاه. وهناك كثير من المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لك أن السنة لا تأتيه إلا بوحي من عند الله عز وجل، كما في الموقف الذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت لمعة رضي الله عنها وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت لقضاء حاجتها ولم تكن الأثنفة في البيوت وقتئذ لم يكن الناس يقضون حاجاتهم في البيوت وإنما كانوا يخرجون إلى أماكن معدة لذلك. فخرجت رضي الله عنها لقضاء حاجتها تقول عائشة وكانت امرأة جسيمة أي طويلة الجسم يراها أو يعرفها كل من يراها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين عليها. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة رضي الله عنها يتعشى يتناول عشاءه، فقالت يا رسول الله إني خرجت لقضاء حاجتي فرآني عمر فقال لي كذا وكذا. قالت عائشة رضي الله عنها فأوحي إليك. أوحي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت الحالة التي كانت تتغشاه صلوات الله وسلامه عليه من تصبب العرق ولا يكون من ذلك. قالت فلما رفع عنه ذلك قال قد أذن الله لكن في قضاء حوائجكن، أي إن الله تعالى أذن للنساء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن عموما أن يخرجن لقضاء الحاجة. فهل تجد هذه العبارة في كتاب الله؟ هل تجدها في القرآن؟ كلا، إنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أتاه في الأصل بأي طريقة؟ بطريقة الوحي. هناك موقف آخر ثبت في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مع بعض أصحابه يخبرهم أن الإيمان بالله والجهاد في سبيله من أفضل الأعمال. فأتاه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، وأنت صابر على لأوال الحرب وشدتها محتسب لذلك عند الله تعالى، وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، مقبل غير مدبر تواجه العدو بوجهك لا تعطيهم ظهرك. ثم سكت صلى الله عليه وسلم قليلا وعاد إلى الرجل يقول له كيف قلت؟ ماذا كنت تقول؟ فقال له يا رسول الله قلت أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أعاد السؤال مرة أخرى. فقال له صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام أخبرني بذلك. هكذا جاء في النص، هكذا جاء في نص الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الإجابة مرة أخرى وزاد فيها زيادة، وهي استثناء الدين، فإن الدين لا يغفر لأحد وإن كان شهيدا في سبيل الله. الدين لا يتهاون في شأنه أبدا، فينبغي بل يجب على كل مسلم أن يسارع في قضاء دينه. نسأل الله أن يقضي ديوننا وأن ييسر حوائجنا بماله وكرمه. فهذه الزيادة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أصلا من طريق جبريل عليه السلام، من طريق الوحي. فهذه بعض المواقف التي تؤكد هذه الحقيقة، تؤكد أن السنة وحي من عند الله عز وجل. فلا يجوز لمسلم أبدا أن ينظر إلى السنة على أنها كما قال بعضهم نتاج بشري أو رأي بشري أو مجرد ذكر أو رأي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. وإنما الأصل في كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر شرعي، أنه أمر ديني أتانا من قبل الوحي، لا يجوز إلا أن نتعامل معه بهذه الطريقة. وإذا كان الأمر كذلك فمن لوازمه أن السنة محفوظة من عند الله عز وجل. السنة مهما حاول المحاولون أن يزيفوها أو يدسوا فيها ما ليس منها أو يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا حافظ سنة نبيه مؤيدها وناصرها. وفي سبيل ذلك قيض أناسا من هذه الأمة من خيرتها وقوتها، وهم علماء الأمة، علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل. هؤلاء العلماء هم الذين يقومون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حاول أحد أن يرد فيه ما ليس منه أو يتقول على رسول الله أو يكذب عليه فإن العلماء له بالمرصاد. وفي هذا قيل لإمام منهم وهو عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه، قيل له هذه الأحاديث الموضوعة، هذه الأحاديث التي انتشرت بين الناس وهي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له تعيش لها الجهاذبة، أي إن الله تعالى يقيم لهم جهاذبة عمالقة جبالا من العلماء يصفون هذا الدبل، يصفون هذا الشرف الذي أدخله الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي واقعة يذكرها أهل السير أن حاكما من حكام المسلمين في القرن الثاني أو الثالث الهجري أتى برجل من الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله، فقال له كيف وقد وضعت فيكم كذا وكذا حديثا أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، يعني أنت وإن قتلتني فأنا فعلت في هذه الأمة كذا وكذا وكذبت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرت الشريعة. فقال له ذلك الحاكم كيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري من علماء الحديث يتخللانها فيخرجانها واحدا في الوزارة، يعني لا تخف ولا تغتر بنفسك فإن هذه الأمة لها رجال، لها رجال يقومون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون عنه التحريف والتأويل والكذب والوضع وغير ذلك من الأمور. وهذه الطائفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قائمة بأمر الله، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة كما قال غير واحد من أهل العلم هم أهل الحديث، هم علماء الحديث. فعلماء الحديث ينبغي أن نحفظ مكانتهم ويجب علينا أن نعرف لهم فضلهم، لا يجوز أن نعتبرهم صبيانا يلعبون لا يجوز لنا أن نسفهه، لا يجوز لنا أن ننتقص من أقدارهم، بل هم موجودون لحمد الله، لهم قدرهم ومكانتهم وفضلهم في دين الله عز وجل. ولولا الله سبحانه وتعالى أولا ثم جهود هؤلاء العلماء ثانيا لصار ديننا كدين اليهود والنصارى بلا مبالغة، بلا مبالغة لصار القرآن أو لصارت السنة هكذا، لا يستطيع أحد أن يميز الصحيح فيها من الشقيق، ولا أن يميز الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الذي لم يقل. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، على هذا الفضل الكبير، الحمد لله الذي حفظ لنا دينه، حفظ لنا قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسنة إخوة الإسلام وحي من عند الله عز وجل، وحي من عند الله تبارك وتعالى، محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا بد أن ننظر إليها بهذا الاعتبار، ولا بد أن نتعامل معها على هذه الطريقة. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير، نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الذي يحبه ويرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إقامة دينه كما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن يقيمون دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من الفتن كلها، لا ظهر منها ولا بطن. اللهم وفقنا لعبادتك والتقرب إليك على الوجه الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.